الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها
حبرة بفتح الحاء،
ببرد حبرة،
حبرة
أحسن أحسن الله إليك، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
اللهم صل على.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قلتم متعكم الله بالصحة والعافية في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المرام وفي الأحاديث.
قلت لك اختصر، قلت وبس.
نعم أحسن الله إليك. وفي الأحاديث فوائد منها: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقبل أن يغسل سجي، أي غطي ببرد حبرة، وهو كساء ذو ألوان كان يجتلب من اليمن. وإضافة البرد إلى الحبرة من إضافة الموصوف إلى الصفة. الثانية استحباب تغطية الميت حتى يتهيأ تغسيله، ووجه الاستحباب أن ما اختاره الله لنبيه هو الخير. الثالثة أن الحكمة من ذلك ستر بدن الميت حتى يكون كهيئة النائم. الرابعة جواز تقبيل الميت من بعض خاصته. وجواز تقبيل الميت من بعض خاصته، ولا ينبغي الإكثار من ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ما جاءوا يجعلون وجه الرسول كالحجر الأسود.
اللهم صل وسلم.
هو أبو بكر، هذا هو المأثور.
اللهم صل وسلم.
قبل الولد والده مثلا أو أمه أو ما أشبه ذلك، أما أن يفتح وجه الميت ويجعل يعني يتاح للناس لكل من سيأتي يقبل، هذا ما له أصل. نعم
أحسن الله إليك. الخامسة فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فقد جاء في القصة أنه بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالسنح، بالسنح، فأقبل حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: طبت حيا وميتا. ثم خرج وخطب الناس خطبته الشهيرة وقال: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ففيه الرد على الذين يدعونه زاعمين أنه حي في قبره كحياته بين أصحابه رضي الله عنهم. السابعة أن هم الدين لا يفارق نفس المؤمن حتى بعد موته. الثامنة الحث على المبادرة في قضاء دين الميت. التاسعة أن من الإحسان إلى الميت قضاء دينه. العاشرة أن الدين الذي للآدميين ليس مما يغفر للميت.
نعم.
ثم قال ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. وعن عائشة رضي
الله
عنها نعم وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. نعم
في ثوبيه
في ثوبين
يمكن الرواية. نعم
متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: اشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها.
اللهم ارضى عنها.
قلتم:
نعم،
هذه الأحاديث هي الأصل في مشروعية تغسيل الميت، وقد أجمع العلماء على وجوبه، وهو فرض كفاية، وخص من هذا شهيد المعركة، فإنه لا يغسل كما في قصة شهداء أحد رضي الله عنهم، لما جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسلهم. وفي تغسيل الميت وتطيبه وتكفينه والصلاة عليه إكرام له، وذلك من كرامته على ربه. وفي الأحاديث فوائد منها.
وفي تغسيل،
نعم أحصلك، نعم. وفي تغسيل الميت
المسلم،
وفي تغسيل الميت
المسلم،
أحسن الله إليك. وفي تغسيل الميت المسلم وتطيبه وتكفينه والصلاة عليه إكرام له، وذلك من كرامته على ربه. وفي الأحاديث فوائد منها: الأولى وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية. الثانية أن الإحرام لا يبطل بالموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في الباب: ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الثالثة جواز الغسل للمحرم. الرابعة وجوب تكفين الميت. الخامسة أن مؤنة تكفين الميت وتجهيزه مقدم على دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبين. السادسة استحباب السدر في تغسيل الميت أو ما يقوم مقامه إن لم يتيسر. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كغيره من أموات المسلمين، إلا أنه غسل في ثيابه، فقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم ترددوا في تجريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمعوا هاتفا من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. الثامنة أن الأصل عند الصحابة صلى الله عليه وسلم تجريد الميت. أن الأصل عند الصحابة رضي الله عنهم تجريد الميت، لكن لا بد من ستر عورته. التاسعة أن المرأة تغسلها النساء دون الرجال، وهذا بالإجماع، وكذلك الرجل يغسله الرجل دون النساء.
الرجل ولا الرجال؟
وكذلك الرجل يغسله الرجل دون النساء. إلا من لا حرمة لعورته كمن دون سبع من الذكور والإناث. وقيده بعضهم بمن لا يشتهي
اشتهى،
وينبغي أن يخص ذلك بمن دون سبع. واختار الموفق أن الرجال لا يغسلون الأنثى مطلقا، وأما الصبي فتغسله النساء، لأن من عادتهن تولي شؤون الصبيان. وخص من المسألة تغسيل كل من الزوجين للآخر على الصحيح، وسيأتي. العاشرة استحباب غسل الميت ثلاثة، والزيادة على ذلك إن دعت الحاجة، واستحباب الوتر. الحادية عشر أن الرجوع إلى رأي النساء فيما هو من شؤونهن، لقوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك. الثانية عشر استحباب توضئة الميت والبداءة بميامنه قبل غسل سائره. الثالثة عشر استحباب الكافور في غسل الميت أو ما يتيسر من طيب. الرابعة عشر استحباب ظفر شعر المرأة. الخامسة عشر حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعنايته بابنته زينب رضي الله عنها. السادسة عشر أن في ثيابه صلى الله عليه وسلم بركة، ولا سيما ما باشر بدنه. السابعة عشر نهي المحرم عن تغطية رأسه. الثامنة
صحيح
نهي المحرم عن تغطية رأسه. الثامنة عشر نهي المحرم عن الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، والحنوط ما يطيب به الميت. التاسعة عشر مشروعية تطيب الميت غير المحرم. العشرون مشروعية التلبية للمحرم. الحادية والعشرون أن من شرع في النسك ثم مات لا تشرع النيابة عنه في باقي نسكه ولو كان فريضة. الثانية والعشرون أنه لا يجب التكرار في غسل الميت، لأن الأمر المطلق لا يجب فيه التكرار. الثالثة والعشرون جواز الوقوف بعرفة على الراحلة إذا كانت تطيق. الرابعة والعشرون أنه يكفي للمحرم أن يكفن في ثوبيه ولا تشرع له الزيادة. الخامسة والعشرون أنه يجوز للمحرم أن يتجرد من ثيابه عند اغتساله. السادسة والعشرون العمل بما يسمع من صوت مجهول إذا دلت على صحته القرائن ولم يخالف الشرع. ثم قال ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله
عليه
وسلم. أحسن الله إليك.
لا إله إلا الله. نعم الحمد.